فعليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، فمن الدعاء المشهور الذي تنطق به ألسنة المسلمين جميعا: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الحق فيه أمران: معرفته والعمل به. والباطل فيه أمران: معرفته واجتنابه. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إذن هنالك واجب على كل مسلم أن يتعلم الحق، وأن يسعى لتجسيده في واقع حياته، وأن يتعرف على الشر والانحراف والباطل ليحذره. أصول معرفة الحق والباطل في المصدرين الفارهين الفارعين في كتاب الله عز وجل وفي الصحيح الثابت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. التاريخ وعاء الأحداث، وكم من تزوير وتحريف وقع في حياة الأمم والشعوب والعقائد والأديان، لوث صفاءها وغير مدلولها، وانحرف به كثير من الأتباع عن جادة الحق. ولذلك يعرف المسلم في طريقه وسيره إلى ربه المعوقات والمطبات التي تحول دون اتباع الحق. إن مما وقع لليهود أنهم حرفوا التاريخ، زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. نسبوا إلى المولى عز وجل ما يليق به سبحانه، وقال اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. قال الله تعالى في التحريف عن إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. قال في التحريف عن سليمان عليه السلام: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. نفى التحريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الشعر أو السحر أو الكهانة أو الجنون: وما صاحبكم بمجنون. في هذه الأمة وقع تحريف في التنزيل، ووقع تحريف في التأويل، وقع تحريف في العقائد، كما وقع تحريف في الشعائر، كما وقع تحريف في الثوابت والمسلمات. وهذا الأمر أمر دين، ينبغي على كل مسلم أن يقف على الحقائق الناصعة فيه. انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، والصحابة تشاوروا فيما بينهم في من يلي أمر خلافة المسلمين في سقيفة بني ساعدة، دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على أحد بعينه، وإنما قدم إشارات فهم منها المسلمون أن أبا بكر الصديق هو أولى بهذا الأمر. قالوا: رضيه رسول الله لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ تشاوروا، قال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. قال الصديق: إن هذا الأمر لن يعرف إلا لهذا الحي من قريش، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، أبا عبيدة أو عمر. قال عمر: فلم أكره فيما قال أبو بكر سوى هذه المقالة، فوالله ألا أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إثم، كان أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، فليس فيهم من فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر رضي الله عنهما جميعا وعن سائر الصحابة أجمعين. هكذا مضت، ثم وقعت الفتنة، وكان موقف أهل السنة والجماعة موقفا عظيما. قالوا: تلك دماء طهر الله منا أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا. اجتهدوا، منهم من أصاب فله أجران، ومنهم من أخطأ فله أجر، ثم نبتت نابتة. زعموا أنهم شايعوا عليا، فالشيعة هي نصرة الرجل وأعوانه وأتباعه. واختلف الناس كيف بدأ هذا الأمر وكيف تطورت عقائدهم من بعد ذلك في حياة المسلمين، ولكن الثابت ثبوتاً عظيماً هو أن هذا الأمر خلق فتنة في تاريخ المسلمين، كم سالت فيها من الدماء، وكم قامت فيها من الفتن، وكم ظهرت فيها من الإحن، وكم تلت ذلك من بؤر الاحتقان والتوتر، ما الله به عليم. انحراف هذه الفئة الضالة المنحرفة، أولاً سموا بالرافضة، لأن زيد بن علي رضي الله عنه لما طلب منه أن يسب الشيخين، أن يسب أبا بكر، أن يسب عمر، رفض ذلك وترضى عنهما، فرفضوا مقالته، فسموا بذلك الرافضة التاركة لمقالة زيد بن علي. ثم أقبلوا على مشايعة علي، وعلي من ذلك براء. ووقع هذا الانحراف، أول ما وقع في أصول المعتقد، وذلك أن القرآن الكريم الذي نزل كتاباً محفوظاً تولى الله تعالى حفظه وعنايته بنفسه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، زعموا أن هذا الكتاب ليس هو مصحف فاطمة الذي أملاه جبريل على علي رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. زعموا أن الصحابة أسقطوا منه آية الولاية، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي اللذين بعثناهما إليكم يهديانكم إلى الصراط المستقيم. زعموا أن الصحابة أسقطوا من سورة ألم نشرح وجعلنا عليا صهرك. شككوا في مصدرية القرآن، في أن القرآن الذي بين أيدينا اعتراه تحريف وتفديل، تبديل، مع أن الله تعالى قال جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإذا انتقلوا من تحريف التنزيل جاءوا إلى تحريف التأويل. القرآن يفسر بالقرآن، يفسر بالسنة، يفسر بأقوال الصحابة، يفسر بأسباب النزول، يفسر بسياق الآيات، يفسر بلغة العرب بلسان عربي مبين. ولكن أخضعوا هذه العقيدة المنحرفة ولووا أعناق النصوص لتوافق أهواءهم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، مرج البحرين يلتقيان الحسن والعلي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، قالوا هذا دليل على أن عليا في السحاب، ومن قوم إذا ذكروا عليا يردون السلام على السحاب. إن الله كما قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قالوا الفواحش وما ظهر منها وما بطن أئمة الجور والظلم الذين خالفوا عليا وآل بيته الطاهرين، وما أحل الله هم أئمة العدل من آل البيت. وقعوا أيضا في تحريف التأويل لكتاب الله عز وجل. هذا مصدر الأمة، قدس الأقداس وأصل الأصول، الكتاب الكريم. ثم من بعد الكتاب الكريم السنة النبوية المطهرة تالية القرآن العظيم في مصادر التشريع، كما قال عليه الصلاة والسلام في القرآن والسنة: وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. سنتهم لا تؤخذ من البخاري ولا مسلم ولا رواية الصحابة، إنما عندنا البخاري وعندهم الكافي للكليني. زعموا أن هذه الأحاديث إنما تكون إلهاماً تأتي على الأئمة المعصومين، فذكروا الأحاديث الموضوعة التي لا خطام ولا هازمام، وكذبوا الأحاديث الصحيحة الصريحة التي هي استقرت عند المسلمين وأن صحيحي البخاري ومسلم من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. علي خير البشر، من شك فيه كفر. نسفوا كذلك المصدر الثاني الذي تلقته الأمة بالقبول. المبدأ الثالث هو الاعتقاد في عصمة الأئمة، وأن ذلك ركن الإيمان الأعظم. قال أئمتهم إن ركن الإيمان الأعظم الإيمان بالأئمة الاثني عشر الذين ينتهون بمحمد بن الحسن العسكري المدفون في سرداب بسامراء، والذي هو سيأتي في آخر الزمان يملأ الأرض عدلاً وقسطاً بعد أن ملئت ظلماً وجوراً. هؤلاء الأئمة لا بد من الاعتقاد بعصمتهم وإمامتهم، وهؤلاء لهم ولايتهم كما قال الخميني ولايتان: ولاية تكوينية وولاية تصريفية يصرفون الأقدار. وقال إن لأئمتنا ولاية تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون والوجود، هكذا قال في كتاب الحكومة الإسلامية. ثم قال: إن من أئمتنا من يبلغ مرتبة لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. منحوا هؤلاء الأئمة فوق مقام الأنبياء والرسل الذين اجتمعت الأمة على عصمتهم، لأنهم اصطفاء الله تعالى واختياره. وعندنا معشر أهل السنة والجماعة أن العصمة نوعان: عصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعصمة للأمة في مجموعها، لأن الله أجار أمة محمد من أن تجتمع على الضلالة. لا تجتمع أمتي على الضلالة. وأما عصمته عليه الصلاة والسلام نوعان: عصمة هداية وعصمة حماية. عصمة الحماية: والله يعصمك من الناس. وعصمة الهداية: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما أي فرد في الأمة مهما بلغت درجته يؤخذ من قوله ويترك، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه. ثم الانحراف الخامس هو مغالاتهم في علي رضي الله عنه ومجافاتهم للصحابة سباً وتنقيصاً. مغالاتهم في علي، ذهب بعضهم إلى أن علي أعطوه مرتبة الألوهية، وهي فرقة تسمى العلاللهية في التاريخ، فأحرق بعضهم في النار. قالوا: هذا دليل ألوهيته، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. أبا حسن أنت الإله؟ وذكروا بعد ذلك، قالوا له: إن شئت أن تنجي غدا، وإن شئت تسع بالناصية، لك الإحاطة بعلم الغيوب، وهل يعزب عن علمك من خافية؟ اعتبروا له العلم المحيط. هكذا وقعوا في الغلو في أئمة البيت، ووقعوا في الجفاء في الصحابة رضي الله عنه. أصبح من الدعاء الراتب كالأدعية والأذكار التي يدعو بها أهل السنة عقب الصلوات: اللهم العن صنمي قريش أبا بكر وعمر وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما عائشة وحفصة. هذا من الدعاء الراتب عقب الصلوات، وهذا يخالف صريح القرآن القاطع. الله تعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهل من رضي الله عنه يحل عليه السخط أبدا؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. وقال الإمام الشافعي: إن الله أثنى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والقرآن والإنجيل، وسبقت لهم من الله الحسنى، وهم فوقنا في كل علم وورع وأدب، وآراؤهم أولى وأحمد لنا من رأينا لأنفسنا. الإمام مالك يقول: من غاضه الصحابي فهو كافر، لأن الله يقول: ليغيظ بهم الكفار. وابن مسعود يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها إيماناً وأقلها تكلفاً، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم إنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لدينه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، فما رآه المسلمون أي الصحابة حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح، وقد رأى المسلمون جميعاً أن يستخلفوا أبا بكر. ولذلك قال أبو زرعة الرازي من أئمة العلم والحديث والفقه: إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن القرآن حق والسنة حق، وإنما أدى إلينا ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء شهودنا في الوحي، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا، فمن طعنهم فهو بالطعن أولى، ومن جرحهم فهو بالجرح أولى، وهم زنادقة. هذه كلمة أئمة المسلمين وسلف الأمة الصالح، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، لأن الطعن في الصحابة طعن في النبوة، هؤلاء هم تربية النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء غراس النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء بركة ثمرة عنايته عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ ذلك مد أحدهم ولا نصيفة. الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضاً بعدي، فمن أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم، ومن أبغضهم يوشك الله أن يأخذه. الحراف السادس: قالوا إن علياً ثبتت له الإمامة بالنص والوصية، والصحابة كتموا هذا. هل يصح أن يكتم الصحابة علماً علمهم رسول الله إياه؟ إن كتموه كيف نقلوا لنا هذا القرآن؟ كيف نقلوا لنا السنة المطهرة؟ كيف نقلوا لنا كل أحواله عليه الصلاة والسلام؟ جعلهم الله مؤتمنين على نقل هذا الدين. ولذلك القرآن الكريم يقرأ به المسلم، يقرأ به العربي والعجمي، هو ذات القرآن الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عن رب العالمين سنداً صحيحاً عالياً. ثم إن علي رضي الله عنه كان في إمرة أبي بكر، وكان في إمرة عمر، وكان في إمرة عثمان، وقد رأينا كيف تصاهر الصحابة مع آل البيت هكذا. ثم العقيدة السابعة، العقيدة الباطلة، عقيدة التقية. تسعة أعشار مذهبهم يقوم على التقية، والتقية عندنا هي الكذب، تقية مداراة أو تقية خوف. ثم عقيدة الغيبة، عقيدة الإمام الغائب الذي سيأتي في آخر الزمان، عقيدة الرب مثل دعوة اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه. قالوا إن الله تعالى خلق في الجنة طينة أعلى وطينة أدنى، الطينة الأعلى هي التي خلق منها آل البيت، والطينة الأدنى في الجنة هي التي خلق منها أتباعهم، أما الطينة الأعلى والأدنى في النار فهم أئمة الجور والظلم الذين يخالفون آل البيت. وهل أهل السنة إلا يترضون ويوالون ويحبون آل البيت؟ نحن في كل تشهد نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لا يزايدن أحد على أهل السنة في محبتهم لآل البيت، لأن محبتهم دين، ولأن بغضهم نفاق، وهذا جزء من أصول المعتقد عند أهل السنة والجماعة. ولذلك أيضاً جعلوا لهم أعياد، من تلك الأعياد التي خالفوا بها المسلمين عيد بابا شجاع الدين. وتعلمون من هو بابا شجاع الدين؟ هو أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، يحتفون به كل عام في التاسع من ربيع الأول. وجعلوا له قبرا يزار في أصفهان، قبرا يزار، يتبجحون بقتل الخليفة الراشد عمر الذي ورد فيه الحديث لو كان نبي لكان عمر، ولقد كان في من كان قبلكم محدثون فإياك في أمتي فعمر منهم، الذي نزل القرآن بموافقته في 7 مواضع من كتاب الله الكريم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشرب لبنا فأعطى فضل شرابه لعمر، قيل بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال أولته بالعلم، ولذلك قال ابن مسعود إني لأحسب أن عمر قد ذهب في 9 أعشار العلم. إذا كان هؤلاء يدعون التحريف في القرآن، يطرحون السنة جانبا، يغالون في علي رضي الله عنه، يسبون الصحابة، يسبون أمهات المؤمنين، ويشكون في عرض السيدة عائشة أمنا التي برأها الله تعالى من سب من فوق 7 سماوات، ويتقربون بزعمهم إلى الله بسب هؤلاء، ويعتقدون عصمة من لم يجعل الله تعالى لهم عصمة، حتى خالفوا المسلمين في شعائر التعبد، لا يضعون جباههم على الأرض التي نضع فيها، وإنما على أحجار بزعمهم أنها تمثل التربة الحسينية التي تصح الصلاة فيها. ونحن عندنا معشر أهل السنة وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، كل هذه الأرض هي مسجد لنا، نتعبد الله تعالى ونمرغ جباهنا تعبدا وسجودا وخضوعا وتذللا وانكسارا لله رب العالمين. حتى إفطارهم في رمضان لا حين تغيب الشمس، وإنما حينما يرون النجم. الآذان يخالفون فيه أهل السنة، وأشهد أن عليا ولي الله جعلوه في الآذان، ونحن أن صيغ التعبد نعلم أنها مأثورة جاءت بكيفيات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أيها الأحبة في الله في زمان كنا نرى أن الخلافات التي وقعت في التاريخ لم نكن جزءا منها، وإنما نعتصم بما اعتصم به سلف الأمة الصالح، ونقول كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولكن هؤلاء القوم لم ينشغلوا بنشر الإسلام في أوساط غير المسلمين، ولا الدعوة إلى الدين الصحيح، جعلوا همهم وديدنهم وهجيراهم أن يقيموا اختراقات في مجتمعات السنة، لتكون هذه الاختراقات عبارة عن قنابل موقوتة تؤدي من بعد ذلك إلى سفك الدماء، إلى إشاعة الفتنة، إلى البلبلة في أوساط السنة، لتكون صراعاً دامياً بين المسلمين، وتكون باباً لدخول الأعداء. إن هذا السودان منذ أن دخلته دعوة الإسلام، دخلته دعوة سلمية بالحكمة والموعظة الحسنة، قامت دعوة على أصول أهل السنة والجماعة في المعتقد، في الشعائر، في العبادة، في القيم، في السلوك. وفي قبول الناس بعضهم مع بعض، الخلافات في الفروع، المذهب الفقهي السائد في العبادات، الفقه المالكي، وفي المعاملات الفقه الحنفي، لأن الفقه الحنفي وجد نصيبه من التقنين في مجلة الأحكام العدلية، فاستفيد منها في مجال الشأن العدلي والقضائي، وتعايشت المدارس السنية 4 وغيرها ممن وفد إلى بلادنا، لأن الخلاف بين أهل السنة إنما هو خلاف في الفروع وليس خلافا على الأصول. كلنا متفقون على القرآن الكريم بدفتي المصحف، وعلى ما ورد في كتب السنة الأعلام، وعلى ما أجمع عليه هداة الأمة، كلنا نتفق على هذا وعلى القبلة. ولذلك حينما نبتت هذه النابتة التي فتحت لها العلاقات التي كنا ظننا أنهم سيحترمونها وفق المواثيق الدولية، فإذا هم في الوقت الذي لا يسمحون فيه في بلادهم. هنالك عشرات الملايين من أهل السنة، 12 مليون من أهل السنة، لا يوجد مسجد واحد في طهران. بعض السفارات السنية أرادت أن تقيم أماكن محدودة لصلاة الجمعة، بعضها أغلق، والذي سمح له حينما يدخل الداخل يدخل ببطاقة، إن كان إيرانياً لا يسمح له بالدخول، وإنما يسمح للأجانب. لا يوجد مسجد واحد. أين الحرية الدينية التي يزعمونها؟ وليس لهم مشاركة، ولهم التضييق الذي يجدونه كل ليلة ونهار، وهذه القنوات الفضائية التي تنضح بسب الصحابة وأمهات المؤمنين والتشكيك في ثوابت أهل السنة والجماعة ومسلماتها. فجعلوا من هذه المراكز الإيرانية الثقافية مدخلاً لنشر هذا الفكر الضال المنحرف في محاولة لإحداث الاختراق. ونحن نصف من غرر بهم بأنهم متشيعون، لأن حصانة أهل السودان بإذن الله تعالى تتأبى على هذا الاختراق، ولأن أمن أهل السنة جميعاً في كل الدول العربية والإسلامية هو أمن قومي استراتيجي، أمن نحافظ عليه جميعاً، الذي يصيب مجتمعاً ما سنياً يصيب بقية الدول والأمم، والمحافظة عليه ليس محافظة على الأمن السني في بلادنا، وإنما هو محافظة على الأمن السني القومي لأمتنا في دولنا العربية والإسلامية. ولذلك وجد هذا القرار الذي انتظره المسلمون وأهل السودان، انتظروه كثيراً، وجد صداً عظيماً من المباركة، من المناصرة، من المؤازرة، من التأييد الذي يقطع الطريق على هذه الفئة الضالة من أن تحدث اختراقاً. وبفضل الله أغلقت هذه المراكز، ثم تبعه قرار آخر قام عليه أخيار لهم غيرة على دينهم وأمتهم ووطنهم بالتوجيه بإغلاق الحسينيات، لأنه لا يوجد عندنا معشر أهل السنة من دار للعبادة سوى المساجد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وستتلوها كذلك المعتمد لدى الدولة فإنها ستغلق. وكذلك مجمع الفقه أعد الآن نصاً سيدفع به للجهات العدلية بسن قانون يجرم ويعاقب سب الصحابة وأمهات المؤمنين، وكل من يتعرض إليهم بطعن أو تجريح يعرض نفسه للمساءلة القانونية. وذلك انطلاقاً من أن من أعظم وظائف الإمامة والدولة هي حماية العقيدة، هي حماية الدين وحراسته، وأول ما يحرس الدين ويحمى به أن تحمى العقائد وأن تحمى القيم وأن تحيى السلوك. إذن نحن أمام قرار متكامل تمثل في إغلاق هذه المراكز ووقف أنشطتها في العاصمة وفي الولايات والحسينيات والمطبوعات، وسن كذلك القوانين، ومتابعة هؤلاء الرموز الذين يروجون للفكر المنحرف. وأكثر من ذلك أن الشباب الذين غرر بهم سنقيم معهم حواراً بالحجة والبيان وبالدليل والبرهان لردهم إلى الرشد والصواب المتمثل في هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة. هذا معنى نؤكد عليه. ولذلك هذه الخطوة المباركة التي وجدت هذا الصدى العظيم من الارتياح البالغ نقول إنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ومنطلقها بعد استراتيجي وليس عرضاً سياسياً زائلاً أو قاصراً لا تراجع عنه ولا حيادة فيه، وإنما هو إقدام على الطريق المعبر عن نبض الأمة وهمومها وآلامها. وقد حاولت الجهات من هنالك أن تلتمس سبيلاً للمراجعة، فكان القرار الواضح الحسم والبت في هذه المسألة. إن هذا القرار يؤكد علينا واجباً أن نتابعه بالحراسة وبالصيانة وبالاستدامة. على الآباء والأمهات أن يراجعوا أولادهم وأن يتخيروا لهم الرفقة الصالحة التي تدلهم على التدين الصحيح. على الأئمة والخطباء أن يعملوا على توعية الأمة وفطح هذا الفكر الباطني المنحرف. على وسائل الإعلام أن تقوم بدورها. على مناهج التعليم أن تغرس في نفوس الناشئة محبة النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته الكرام والصحابة وأزواجه أمهات المؤمنين. كل ذلك مما ينبغي أن يكون جهداً يتعاضد عليه الجهد الأهلي والجهد الرسمي حتى يستقر هذا المجتمع على ما كان عليه من عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الصافية التي تتأبى على الاختراق. فجزى الله من أعان على هذا القرار وأصدره وهيأ له الأسباب وتقبله في الصالحين، وأن نتداعى جميعا على أن نقف في خندق واحد وأن نفوت الفرصة على أعدائنا المرتبسين بين الدوائر الذين يريدون أن يحدثوا فرقة بين مكونات أهل السنة. لا مجال للاختلاف بين أهل السنة، فأهل السنة جميعا على خندق واحد. وقد صدرت البيانات المؤيدة لهذا الخط من سائر التيارات والجماعات، دليل على أن هذا الأمر بمثابة خط أحمر، بمثابة سلم أهلي، بمثابة أمن فكري واجتماعي وعقائدي، لا نسمح بتهديده أبدا. هذا هو واجبنا وهذا فريضة الوقت وواجب الساعة نحرص عليه. ورأينا كم هذا الباب قد فتح من إراقة الدماء كما رأيناها في بلاد كثيرة، ورأينا من فتن أرادوا أن يرويوا لها في كثير من البلاد كما في العراق وكما في سوريا وكما في دعم الحوثيين وكما في البحرين وكما في الشرقية. أرادوا أن يطوقوا العالم العربي والإسلامي انطلاقا أيضا من بعد مذهبي عقائدي ومن بعد قومي عنصري. ووجب على الأمة أن تتصدى لهذا حتى تظل متماسكة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلِّموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، صل على نبينا محمد في الآخرين، صل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وتجمع بها كلمتنا، وتوحد بها صفنا، وتؤلف بها بين قلوبنا، وتكبت بها عدونا، وتصون بها منهج أهل السنة والجماعة، وتجعل هذا المجتمع آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بديننا وأمتنا ووطننا خيرا فاجعل الخير على يديه، ومن أراد بهم سوءا فاجعل الدائر عليه. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ولعدوهم خاذلا ومهينا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وبطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.